بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. هذا هو اليوم الرابع من الأيام التي تحدثت فيها عن ظاهرة اليماني في العراق أو في مناطق أخرى. اليوم في الحقيقة الحديث لا يتعلق باليماني بشكل خاص، الحديث عن موضوع الفتنة قد يتعلق بهذا الموضوع من جهة من الجهات، لكنني قبل أن أشرع في مقصودي في الحديث عن الفتنة، أنا بينت في الأيام الثلاثة الماضية وأعتقد أن بياني كان واضحا جدا. في اليوم الأول قلت بأنني أعرض هذا العرض على اليماني، والعرض هو أن يحدد موضوعا هو بنفسه، لا أن يتدخل في الموضوع شخص آخر. الحديث مع اليماني بشكل مباشر، ومع غير اليماني لا حديث لي مع أي شخص آخر. أنا لا أريد أن أدخل في مهاترات مثل هذه المهاترات والنقاشات البائسة الهزلية التي تخرج على قناة صفا أو على البالتوك. هذه نقاشات بائسة هزلية، لست مستعدا أن أدخل في مثل هذه المهاترات. أنا تحدثت بشكل واضح وأعيد كلامي، وكلامي عربي، إلا إذا كان الذي يستمع إلي لا يفهم العربية فإني في ذلك أعذره وأنا معذور أيضا. أنا قلت في اليوم الأول حينما تحدثت عن ظاهرة اليماني، عرضت هذا العرض أن يختار اليماني بشخصه هو موضوعا من الموضوعات، من موضوعات الكتاب والعترة، يختار هذا الموضوع ويختار الوقت، وفي نفس الوقت أنا أتحدث عن هذا الموضوع وهو يتحدث عبر الفضائيات وبشكل مباشر من دون الاستعانة لا بكتب ولا بأوراق ولا بشاشات، بشكل مباشر وبشكل واضح. وأنا أوجه هذا العرض لا لكل الناس، وإنما لأولئك الذين افتتنوا بهذه القضية، ابتلوا بهذا الأمر، ويكون التقييم في أن المتكلم ينظر إلى كلامه من جهة عمق الموضوع، الموسوعية، الدقة في النتائج، في نتائج البحث، قوة البراهين، حسن العارضة، وطريقة الإلقاء والكلام. هذه الأمور الستة هي التي على أساسها هم يميزون. وقلت بأنني أيها اليماني إذا ساويتك في هذه الأمور فقد سقطت حجيتك، لأن الحجة لا يساوى، وأما إذا تفوقت عليك القضية واضحة حينئذ. يعني أنت لابد أن تتفوق علي في هذه الأمور الستة في أي طرح، إذا تفوقت علي حينئذ أنا أذعن لك، وحينئذ أنا أعلن فشلي. هذا الموضوع الأول الذي طرحته، وقلت بأنني على استعداد أن أتكفل بكل المصاريف، بكل التكاليف المادية لإجراء عملية البث المباشر. هذا طرح الأول واضح، هذا طرح مباشر عبر الفضائيات مع شخص اليماني نفسه لا مع شخص آخر. هذا الطرح الأول، أليس هو تحدى العلماء؟ هذا الطرح الأول. أما أن ينقل الكلام إلى أن تكون مهاترات ومناقشات بائسة كمناقشات قناة صفا مع أشخاص معلوماتهم بائسة جدا، أنا لست مستعدا أن أدخل في مثل هذه المتاهات. الأمر الأول بينته، أن اليماني بنفسه يختار الموضوع ويختار الوقت وعبر الفضائيات وبشكل مباشر أمام الناس من دون كتب، من دون أوراق، من دون استعمال أجهزة كمبيوتر لابتوب أو غيره، من دون استعمال شاشات، بشكل واضح يطرح الموضوع مع ملاحظة هذه الأمور: العمق في الطرح، الموسوعية، الدقة في النتائج، قوة البراهين، حسن العارضة، وكذلك أسلوب التلفظ والإلقاء. المفروض الحجة يكون هذه الأمور موجودة عنده وأكثر من هذا. هذا أعتقد الطرح واضح. إذا لم يستطع اليماني أن يستجيب إلى هذا، فقد طرحت في اليوم الثاني طرحا آخر، وقلت بأنه أنا أنسحب من الطرح الأول إذا اليماني لا يريد الطرح الأول. طرحت الطرح الثاني وهو أن يخرج على فضائية من الفضائيات، وهذه فضائيتنا بخدمته، أن يتكلم نصف ساعة حتى لو يقرأ في ورقة، يقرأ لنا نصوص من القرآن أو من نهج البلاغة أو من أي كتاب أو أي نص. أنا قلت إذا كان شيخ علي الكوراني طلب أن لحيته تتحول من بيضاء إلى سوداء، أنا طلبت أن يصنع لنفسه هو معجزة، أن يطلب من الإمام الحجة أن يقوم لسانه في الكلام بحيث يستطيع أن يتكلم بشكل سليم، أن يقرأ القرآن بشكل صحيح. قطعا هذا لا يتم في يوم وليلة وحتى في شهر حتى لو تدرب. هذه العملية، عملية إخراج الكلمات والحروف من مخارجها وإتقان القراءة، لا تتم حتى في شهر من التدريب. فهو لو خرج علينا أو قرأ بشكل واضح إعجاز الإمام، أنا أسلم له، وأعتقد هذا طرح منصف وأسهل من الطرح الأول. ومع ذلك في اليوم الثالث، في يوم أمس، أنا قلت حتى هذا الطرح أسحبه، مجرد سؤال يجيبني. اليماني موجود، قراءاته على مواقع اليماني قراءات خاطئة، قراءات القرآنية، أنا أعتقد باليقين الجازم هذه قراءات خاطئة، وعندي أدلة أثبت ذلك فيها، قراءات خاطئة خلاف قواعد العربية، خلاف قواعد اللغة، خلاف الذوق في الإلقاء، قراءات خاطئة. وكل الذين عندهم خبرة في القرآن ارجعوا إليهم، سيقولون هذه القراءات قراءات خاطئة. فهو إما أن يقول هذه القراءات خاطئة وحينئذ انتهى الموضوع. هل يمكن للحجة أن يقرأ القرآن بصورة خاطئة؟ إذا كان الحجة في الكتاب والعترة يعني يقرأ القرآن بصورة خاطئة، إذن ماذا يصنع الحجة إذا هو لا يعرف يقرأ القرآن بشكل صحيح؟ يأدري الحجة يقال لك كباب لو يسوي فلافل، إذا هو ما يستطيع أن يقرأ القرآن بشكل صحيح، أي حجية هذه؟ فإما أن يقول هذه القراءات خاطئة وتسقط حجيته، وإما أن يقول هذه القراءات قراءات أهل البيت على العين والرأس. أنا ما أريد فقط آية واحدة التي أدعي أنا بأن القراءة فيها خاطئة، فليرشدني إلى أي مصدر من مصادر الحديث المعروفة عند أهل البيت أن أهل البيت قرأوها بهذه الطريقة، وأنا أكون من أتباعه ومن خدامه. وأعتقد هذه القضية واضحة، وهذه ما تحتاج إلى مهاترات وادعاءات. جواب يجيبني هو أو أحد أتباع على الإيميل، يقول القراءة الفلانية، الآية الفلانية التي قرأها اليماني بهذه الطريقة وأنت تدعي بأنها خاطئة هي موجودة في الكتاب الفلاني، قرأها أهل البيت هكذا. إذا دلني واحد منهم على مثل هذه، على آية واحدة فقط، لا أطالب بأكثر من آية، يرشدني إلى مكان في كتب الحديث، فأنا أسلم وأعلن من هذه الفضائية أنا ومن أستطيع أن أؤثر عليه. وإذا كان عبد العال سليمة في نقاشاته في صفا يقول بأن اليماني لا يستطيع إلى الآن أن يظهر لأن العدة لم تكتمل 10,313، أنا مستعد لو أجبتني على هذا السؤال أتيك بأكثر من هذا العدد. أنا عندي علاقات واسعة وعندي تأثير على كثير من الناس، أنا أستطيع أن أتيك بأعداد كثيرة من الناس، لكن أجبني على سؤال واحد فقط. السؤال: هذه القراءات الخاطئة خاطئة أو صحيحة؟ إذا خاطئة إذا لا حجية لك، إذا هي صحيحة هذه القراءات، فأنا فقط أريد فقط آية واحدة من هذه الآيات التي تدعي بأن قراءتها قراءة أهل البيت، دلني على مصدر من مصادر أهل البيت تقول بأن هذه الآية قرأت بهذه الطريقة التي أقول أنا إنها خاطئة، قرأها أهل البيت بهذه الطريقة. دلني على مصدر واحد حتى لو كان هذا المصدر ضعيفا، حتى لو كان هذا المصدر ليس من المصادر الشيعية، دلني على مصدر واحد أنا أقبل به وأذعن لك وأسلم، ولا حاجة حينئذ لكل هذا. ومع ذلك إذا يريد اليماني أن أدخل معه في مناظرة أنا مستعد، فليحدد الوقت هو شخصه لا أولئك البائسون، هو شخص اليماني. وأنا لست مهتما كثيرا بهذا الموضوع، لكنني أمر بدأت به لابد أن أنهيه. إذا كان هو يريد أن أدخل معه في مناظرة وعلنية أمام الفضائيات وأنا أعرض عليه، إذا يريد أن يأتي بشخصه إلى لندن هنا أنا لا أضمن له الفيزا، أسعى له في تحصيل الفيزا لكن لا أضمن له ذلك. إذا كان هو يستطيع أن يحصل الفيزا ويأتي إلى لندن، تكاليف سفره من خروجه من أي مكان حتى رجوعه إلى مكانه وتكاليف إقامته على حساب الخاص، وسوف نستقبله ويحل علينا ضيفا كريما. قضية الخلاف الفكري والعقائدي والنقاش هذه مسألة ثانية، والتعامل الإنساني والأخلاقي والأعراف والآداب مسألة أخرى. سوف يحل علينا ضيفا كريما وأبواب هذه الفضائية مفتوحة له، وندخل في مناظرة علنية وتكاليف سفره ذهابا وإيابا. إذا لم يتمكن من ذلك فعبر الفضائيات بشكل مباشر وتكاليف البث المباشر أيضا على أعصابي، لكن بشرط أن يكون النقاش مع شخصه هو، مع شخص اليماني بنفسه وعبر الفضائيات وبشكل مباشر. وحتى لو اختار وقتا يناسبني بحسب التزاماتي ومواعيدي، إذا كان يناسب أنا أذهب إليه إلى أي بلد يريد أن أذهب إليه، وأيضا النقل يكون عبر الفضائية بشكل مباشر، أنا أذهب إليه تكاليف سفري على حسابي لا أريد منه شيئا. أنا ما أعتقد أنه قد صادف شخصا عرض عليه هذه العروض. أما أن ندخل في نقاشات مع أناس لا يعرفون الروايات ولا يعرفون مصادرها، هذه مهاترات، هذه لا تناسبني. العروض الحقيقية هي هذه فأجبني إليها، وأسهل هذه العروض أجيبوني أنا قلت كذبوني ولو بلقمة. يا جماعة كذبوني ولو بلقمة، آية من هذه الآيات التي قرأها خطأ أنا أقول إنه يقرأها خطأ، أجيبوني دلوني تقولون هذه قراءات أهل البيت، دلوني من أين عرفتم أن هذه القراءة هي قراءة أهل البيت، دلوني على مصدر واحد وأنا سأكون خادما له إذا أرشدني، لأنه حينئذ سيثبت لي بأنني لست مطلعا وهو على اطلاع دقيق وواسع. هناك أمور كثيرة خفية علينا لا نعرفها، هو قد عرفها بطريق إعجازي. أنا لا أعتقد أنه سيجيب إلى المناظرة، لأن هو في المناظرة أمام أمرين، إما أن أطلب منه المعجزة وهذا من حقي فهو حجة، وإما أن ندخل في نقاش حول النصوص، وقطعا ليس من حقه أن يأتي بالكتب، هو حجة، الحجة ما يحتاج إلى كتاب، أنا أستطيع أن أستعمل الكتاب الكتب، أنا لست حجة لا أدعي هذا، هو يدعي حجة، الحجة لا يحتاج إلى كتاب، لأن الحجة المفروض في أي وقت موجود عند الجواب. يعني لو كان مثلا هو وجماعته في الصحراء وما موجودة مكتبة ولا كتب وواجهوا مشكلة تحتاج إلى حكم شرعي، كيف يحكم فيها؟ كتب ما موجودة عنده، لابد أن يكون عنده العلم الكامل، هو حجة، الحجة هكذا. أما إذا حجة ويرجع إلى الكتب ويقرأ غلط ويكتب غلط هذا ليس بحجة، هذا يروح يشوف له شغلة ثانية يشتغل بها واي أحسن له، لأن يريد يشتغل حجة، اللي يشتغل حجة الحجة معروفة كفاءاته ووظائفه. أما واحد يجي يشتغل حجة وهو ما عنده أي مؤهل من مؤهلات الحجية، فيعني أحسن له يروح يشوف له شغلة ثانية يشتغل بها. فلذلك هذا الكلام كلام واضح وصريح وبين، أنا ما أريد شيء الآن، أنا أريد فقط يا ناس، يا عقلاء، يا حكماء، يا من تعرفون العربية، مواقع اليماني مشحونة بالقراءات الخاطئة للقرآن، أنا أطلب أقول إذا كان هذه قراءات خاطئة يقر اليماني بها أو يقر أصحابه، ما معقولة ما فيكم واحد ما يعرف عربي، ما معقولة ما فيكم واحد من أتباع اليماني ما عنده ذوق في الاستماع إلى القرآن. هذه القراءات إما خاطئة وإما صحيحة، إذا خاطئة فلا حجية له، لا يمكن أن يكون حجة وهو يقرأ القرآن خطأ، لأن هذا سينجر على صلاته، صلاته ستكون خطأ. وإذا كانت هذه القراءة صحيحة فدلونا على مصدر يرشدنا ولو إلى آية واحدة، لا إلى كل الآيات، ارشدوني إلى آية واحدة من هذه الآيات تقول بأن أهل البيت قرأوها هكذا، وأنا أبصم لكم بهذه العشرة، والله 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 أكون من أتباعه أنا، ومن لي أدنى تأثير عليه أكون من أتباعه. فقط دلوني على آية واحدة من مصدر من مصادر حديث أهل البيت، القضية واضحة. أما أن مثلا ستكتبون على مواقعكم دعونا إلى مناظرة، هذا تراب وغبار يثار في الجو، القضية واضحة. يريد مناظرة علنية أنا مستعد، والتكاليف المالية أنا أتحملها. ما يريد مناظرة علنية فليدلي هو بدلوه وأنا أدلو بدلوي، كل واحد يتكلم في نفس الموضوع مثل ما بينت في اليوم الأول، لا هذا ولا ذاك، فليجبني على سؤال واحد، كذبوني يا جماعة ولو بلقمة، فليجبني على سؤال واحد من دون أن يتصل هو، أجيبونا على البريد الإلكتروني للقناة، قولوا هذه الآية التي قرأها اليماني التي قرأها بهذه الصيغة موجودة عن أهل البيت في المصدر الفلاني، ويشهد الله علي أنني أول واحد سيتابعه. أكثر من هذا ماذا تريدون؟ لكنني أعلم القضية قضية جهل مركب، وقضية تلبيس ودجل على الناس. حينما تكون القضية في هذا الإطار، المهاترات لا فائدة ولا نفع فيها. أنا الآن فقط أريد جواب على سؤال، ما طالب شيء أكثر من هذا. اتصلوا به تلفونيا، قولوا سيدنا اليماني هذه الآية أنت قرأتها بهذه الطريقة، قراءة خاطئة أو صحيحة؟ إذا خاطئة سقطت حجيته، أي حجة هذا يقرأ القرآن خطأ؟ وإذا صحيحة فليدلنا على مصدر وتنتهي القضية، الله وكتبه ورسله، بعد ماكو شيء ثاني. أعتقد القضية واضحة وجلية وبينة، والقضية لا تخفى على يعني ذي لب بعد هذا التوضيح وبعد هذا البيان. أنا إلى هنا وأنهي كلامي بخصوص قضية اليماني، وما بقي من حديث موضوع الفتنة فهو موضوع عام، قضية اليماني تكون عرضا داخلة في هذا الموضوع، وإلا أنا آخر ما عندي هو هذا، أنا أريد فقط جواب لهذا السؤال، آية من هذه الآيات التي تدعون بأن اليماني قرأها وفقا لقراءة أهل البيت دلوني على مصدر، خلص فقط هذا، أجيبوني وأجيبوني على البريد الإلكتروني، إذا ما عندكم هذا فاسكتوا، القضية منتهية، قضية واضحة، وأنتم لا تملكون جوابا أنا متأكد، لأني أنا أتكلم ويدي مملوءة، أنا عارف مصادر قراءات أهل البيت، وأنا عارف بقراءات أهل البيت، وأعرف هذه الآيات كيف يقرأها أهل البيت، وأعرف الروايات وأعرف المصادر، وأنا متأكد 100% أنه ليس من عين ولا من أثر لقراءات أهل البيت أن تقرأ الآيات بهذا الشكل البائس، بهذه الطريقة الخاطئة، الخاطئة وفقا لقراءات أهل البيت، والخاطئة وفقا لقواعد اللغة. راجعوا قواميس اللغة ولاحظوا كيف تقرأ هذه الكلمات. أما الإنسان إذا يريد أن يلبس على نفسه فهذا الأمر راجع إليه. يا أيها الذين آمنوا، أنا هذا شعاري في الحياة، أنا قلت أنا لا شأن لي باليماني ولا غير اليماني، أنا شعاري في الحياة هو هذا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا شعاري الذي أتبناه في الحياة، لكنني استجابة لمجموعة ممن فتنوا بهذه الفتنة، تحدثت بهذه الأحاديث، ومع ذلك أرجع وأقول للمرة الأخيرة: يا جماعة الخير جاوبوني على سؤال واحد فقط، وأنا مستعد أسحب كل الكلام الذي قلته وأعتذر وأأتي خاضعا خاشعا مطيعا تحت أقدامه. جاوبوني على سؤال واحد فقط، واكتبوا لي الجواب على البريد الإلكتروني للقناة، أن هذه القراءات إذا كانت عن أهل البيت، أريد فقط آية واحدة من هذه الآيات دلوني على مصدر قراءتها. إذا ما كان عندكم فاسكتوا والحديث انتهى، وأنا على يقين قاطع بأنه ما عندكم جواب. على أي حال لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أعود إلى موضوع الفتنة، فهي الظاهرة جزء من موضوع الفتنة. الفتنة موضوع من الموضوعات الواسعة في الفكر القرآني وفي فكر العترة، موضوع واسع جدا، ولا أستطيع أن أحيط بأطرافه وأن أتناول جميع أنحائه وأحنائه في هذه العجالة. هذا موضوع واسع ومضطرد، لكنني سأسلط الضوء بشكل مجمل على موضوع الفتنة. الفتنة قد تأتي بمعنى الامتحان، هذا معنى من معاني الفتنة، شيء يحيط بالنفوس البشرية، فإذا ما أحاط بالنفس البشرية تلاعب بمشاعرها وتلاعب بقناعاتها وتلاعب باتجاهاتها ومساراتها، هي هذه الفتنة. الفتنة شيء يحيط بالإنسان، قد يتصور بصورة مادية وتنعكس هذه الصورة المادية على الإنسان، على النفس البشرية، وقد يتصور بصورة معنوية نفسية وتنعكس هذه الصور على دواخل ومداخل وخلجات الباطن الإنساني. لا أريد أن أدخل في التعاريف الكلاسيكية للفتنة، وإلا نعرف معنى الفتنة في اللغة والتعريف الذي يذكر في كتب التفسير. أريد أن أتناول الفتنة بشكل أوسع وأبعد من التعريف التقليدي للفتنة. الفتنة من الفتن في لغة العرب، وهو صهر الذهب، تنقية الذهب بالنار. أنا لا أريد أن أذهب إلى هذا الموضوع، وأعتقد أن الكثير من المشاهدين ربما يفهمون هذا المعنى. أريد أن أذهب إلى تحديدها بشكل أكثر عمقا، فكما قلت الفتنة شيء يحيط بالنفس البشرية، يحيط بقلب الإنسان، بدواخل النفس البشرية. هذا الشيء يعبث بعواطف الإنسان، بقناعات الإنسان، وباتجاهاته ومساراته، فلربما يزداد الحب لجهة وينخفض البغض، وربما العكس، وربما يزداد الأمل وربما يأتي اليأس فيسيطر على الإنسان، وربما الطمع وربما الحرص وربما وربما وربما. فهو قلب، وقيل له قلب بأنه يتقلب، يتقلب ما بين الأمن والخوف، ما بين الطمع والأياس، ما بين الرجاء والخذلان، ما بين وبين وبين، حالات مختلفة يتقلب فيها القلب البشري. فحين تحيط به الفتنة وحين تعضه بأضراسها، إذا ما عضت الفتنة قلب الإنسان بأضراسها وطحنته بطواحنها، حينئذ تضيع عنده حتى البديهيات، حتى البديهيات يفقدها الإنسان. الفتنة إذا ما أنشبت أظافرها في باطن الإنسان، تاه الإنسان، وقع في التيه. وهنا يبدأ الصراع، يبدأ الصراع بين التيه وبين الرشاد، بين الضلال وبين الهدى، بين السير في طريق الثوابت وبين السير في الطرق المتزلزلة. هنا تنشأ الفتنة، ومن هنا تبدأ وهنا تنتهي أيضا. وقانون الفتنة قانون جاري، أنا لا أريد أن أحدثك عن أسباب الفتنة أيها المشاهد. يمكنني أن أقول هناك الفتنة للامتحان، وهناك الفتنة لتكفير الذنوب، وهناك هذه، لكن الفتنة أكبر من ذلك، هذه مصاديق. الفتنة قد نتحدث عن الحكمة من وجودها، وإنما نتحدث عن جانب ضئيل من حكمتها. الفتنة حكمتها مجهولة، الحقيقة هي هذه، الفتنة حكمتها مجهولة، كما أن الكثير من الأشياء نحن نجهلها. أنا أعلم، ذكر في الروايات في الآيات أن الفتنة للتمحيص، الفتنة لرفع الدرجات، الفتنة لتكفير السيئات، الفتنة عقوبة، الفتنة سبب توفيق، سبب خذلان، هذه المعاني أنا أعرفها، وهذه التقسيمات أنا أعرفها، لكن أنا لا أريد الدخول في هذه التفصيلات، أريد أن أذهب إلى ما هو أوسع وأعمق من هذه المعاني. الفتنة في الحقيقة حكمتها مجهولة، وما نعرفه من هذه المعاني ما هو إلا نزر يسير. الفتنة أمر يريده الله سبحانه وتعالى، يقدره، أسباب التقدير عائدة إلى حكمته. مثل ما الآن الوالد حينما يتعامل مع أطفاله، كثير من الأمور يقررها لأطفاله، الأطفال لا يفهمون حقائق هذه الأمور، وربما يكبرون وهم ما عرفوا لماذا أبوهم في سنة كذا فعل معهم كذا. هناك الكثير في حياتنا وفي هذا الوجود نحن لا نعلمه، هناك مجهولات ومعلومات. لا تسألني عن المجهولات كم هي، سألني عن المعلومات كم هي. نحن لا نعلم إلا القليل، ونجهل الكثير الكثير الكثير. ليس في الأفق الديني فقط، في الأفق الديني، في الأفق الدنيوي، في الأفق الشخصي لحياة الإنسان، كم يجهل الإنسان، كم في الحياة الشخصية وفي الأوضاع الشخصية للإنسان من المجاهيل والمجهولات. الفتنة حكمتها مجهولة، وكما قلت فلا يأتيني أحد يقول هناك غايات وأسباب، هذا الشيء أنا أعرفه ولا أريد الحديث عنه، أتحدث بالشكل العام للفتنة. مثلا الروايات حدثتنا، هذا هو نهج البلاغة، أخذ مصداق من المصاديق، هذه الخطبة القاصعة، وهي الخطبة 92 بعد 100. ماذا يقول سيد الأوصياء وهو يتحدث عن الكعبة، عن البيت الحرام؟ ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع؟ هذا كلام سيد الأوصياء. ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا وأقل نتائق الدنيا مدرا، نتائق مرتفعات، وأقل نتائق الدنيا مدرا وأضيق بطون الأودية قطرا، بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة، العيون الوشلة التي يكون ماؤها قليلا، وعيون وشلة وقرى منقطعة لا يزكو بها خف، يعني لا ينمو، لا يزكو بها خف. الخف إشارة إلى النياق. ولا حافر ولا ظلف، والحافر إشارة إلى الخيول إلى الحمير، والظلف إشارة إلى الأبقار الأغنام إلى سائر الحيوانات الأخرى. لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف. ثم أمر آدم عليه السلام وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة، حتى يهز مناكبهم، يعني وهم يهرولون ويطوفون، حتى يهز مناكبهم ذللا يهللون لله حوله، ويرملون، يرملون يعني يتحركون حركة سريعة، على أقدامهم شعثا غبرا، ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له، قد نبذوا السرابيل، يعني نزعوا الثياب المخيطة، قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم. إعفاء يعني تركوا، باعتبار يستحب للحاج أن يترك شعره من دون حلاقة، وإنما عملية الحلق هي من جملة مناسك الحج بعد ذلك. وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختيارا مبينا وتمحيصا بليغا، جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جنته، ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار، جم الأشجار داني الثمار ملتف البنى متصل القرى، بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراص مغدقة ورياض ناضرة وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء، ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها، بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور، ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب، ولنفى معتلج الريب من الناس. ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بأنواع المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره، إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله، وأسبابا ذللا لعفوه. هذا النحو من النصوص موجود بكثرة في كتبنا، وهو يتحدث عن أن الابتلاء، أن التمحيص، أن الفتنة له أسباب، وهذه جملة من أسبابه. لكن هناك ما هو أبعد من ذلك، هناك ما هو أعمق من ذلك. يمكن أن يكون السؤال: لما لم يكن طريق الوصول إلى النجاح إلا من هذا الطريق؟ لما لم يكن من طريق آخر؟ الحكمة مجهولة في حقيقتها، في غورها العميق. هذا ما نفهمه من النصوص ما هو إلا جزء يسير من الحكمة. مثلا ما جاء في هذا النص، هذا النص هو في الخطبة 50: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال الرجال، مثل ما يقرأ القرآن بشكل خاطئ ويقال هذه قراءة أهل البيت. إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجال على غير دين الله. لاحظوا الأمير كيف يشخص الأمر: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، يعني على المرتادين، على الطالبين للحق، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق، يعني الباطل واضح 100%، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغث، ضغث يعني باقة، ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. هي هذه الفتنة، الحق ليس واضحا، الباطل ليس واضحا، لماذا؟ لأجل التمحيص، لأجل معرفة الصادق من الكاذب. نعم هذا جزء من الحكمة، هناك شيء أبعد وأعمق وأكثر غورا، هي هذه الفتنة. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. لماذا لم يخلص الباطل حتى يكون واضحا؟ ولو أن الحق خلص من لبس الباطل، لماذا لم يخلص الحق من لبس الباطل؟ نذكر هذه الغايات من التمحيص، هذه موجودة، لكن هناك شيء أعمق، فطرة الإنسان، وجدان الإنسان يبحث عن شيء أعمق، هناك شيء أعمق من هذه المعاني التي ذكرها لنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المعاني صحيحة لكنها لا تمثل إلا جانبا يسيرا من الحكمة، هناك شيء أبعد. الشيء الأبعد، نحن عبيد، نحن عبيد، والمطلوب منا أن نحقق معنى العبودية. معنى العبودية لا يتحقق إلا أن نمتثل أمر المولى من دون سؤال، من دون سؤال، ليش سؤال باللسان، من دون سؤال في القلب، أن نكون صحيفة بيضاء والمولى هو الذي يكتب فيها، هذا هو معنى العبودية. هذه العلة الرئيسة للفتنة، وهذا جزء من حكمتها. أنا قلت بأن أفعال الباري سبحانه وتعالى، سنن الباري لها حكمة نحن نجهلها، وما يأتينا من حكم أفعال الباري ومن حكم سنن الباري في الكتاب وفي حديث الأنبياء وفي حديث المعصومين هو في أفق من الآفاق بدرجة الإقناع، لإقناع هذه الأسئلة، لإقناع هذه النفوس، بدرجة الإقناع، بدرجة الإسكات. الحقائق أعمق وأعظم وأدق من كل هذه البيانات التي بينت لنا أو التي نستطيع أن نستنتجها أو أن نستنبطها، الموضوعات أعمق وأبعد، هذه موضوعات عميقة بعمق أهل البيت. هل وصلنا إلى عمق أهل البيت؟ هذه حقائق بعمق أهل البيت، ما وصل إلينا من كلام أهل البيت وصل إلينا وفقا لمداركنا. والله الأئمة يقسمون ما كلم محمد قط الناس على قدر عقله، كلم الناس على قدر عقولهم، فما وصل إلينا من بيانات هو في الأفق العقل الذي نحن فيه. نعم نستطيع أن نغوص وأن نسبح وأن نفكر وأن نتدبر في هذه النصوص ونستنبط ونستنتج ونستخرج منها كنوز المعاني، لكن الحقيقة تبقى بعمق أهل البيت لا بعمق هذه النصوص التي جاءت وفقا لمداركنا العقلية. فما جاء في هذه النصوص، ما جاء في هذه المعارف يمثل جانبا من الحكمة، الحكمة أبعد وأعمق من ذلك. مثلا حين نذهب إلى الكتاب الكريم في سورة العنكبوت، مثلا في سورة العنكبوت هناك قانون واضح، قانون صريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه الفتنة جارية، هذا قانون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هذه التغيرات السياسية، التغيرات الاقتصادية، التغيرات الحضارية، تغيرات في حياة المجتمعات لا تمر هكذا، هذه مرتبطة في التكوين الإنساني لكل مخلوق من بني البشر. في هذه الأجواء تكون الفتنة، والفتنة تتناسب مع كل زمان، تتناسب مع كل مكان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم؟ هذا قانون الفتنة، قانون جاري. إذا نذهب إلى سورة البقرة، في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ لابد من وجود الفتنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الآيات في هذا السياق كثيرة جدا، أنا هنا لا أريد أن أتتبع هذه الآيات، الوقت لا يكفي لذلك. قلت في أول حديثي موضوع الفتنة من الموضوعات المضطردة جدا في الكتاب الكريم، لكنني أقلب الكتاب الكريم، أبدأ من سورة البقرة مثلا. حينما نقرأ في الآية 54، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. والقصة معروفة، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل القصة. بعد قضية عبادة العجل، النبي موسى أمر بني إسرائيل أن يجتمعوا في مكان وأن يقتل بعضهم بعضا. يمكن أن تجد أسبابا لهذا الأمر، التوبة، لكن هناك شيء أعمق وأبعد وراء هذه القضية. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وهذه موجودة في كتب الشيعة وغير الشيعة، بأن موسى جمع قومه وطلب منهم أن يقتل بعضهم بعضا، أن يقتل الذين لم يعبدوا العجل، أولئك الذين عبدوا العجل ولو كانوا آباء لهم أو إخوانا لهم. وكانت الفتنة شديدة، تتصورون الحال كيف؟ يجمعهم موسى في مكان ويقول لهم تلثموا جميعا، ويطلب من الذين ما عبدوا العجل أن يحملوا معهم السيوف، فيقول لهم دونكم أولئك القوم أيضا كانوا ملثمين من آبائهم وأخوانهم وعشائرهم فاذبحوهم واقتلوهم الذين عبدوا العجل. واستمروا في هذه القضية حتى استحر فيهم القتل ثم نزلت الرحمة. هذه قضية أين نضعها؟ نضعها تحت قانون الفتنة. الحكمة ما هي؟ قد نجد جانبا من الحكمة، لكن هناك بعد أعمق نحن نجهله. حين نذهب فنقرأ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أيضا في سورة البقرة الآية الثانية بعد المئة، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد، يعلمان من أحد السحر. هاروت وماروت من الملائكة أنزلهم الله، ولهم قصة مذكورة، وأنا قد تحدثت عن هذه القصة في أكثر من برنامج. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني يعلمان الناس السحر ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. صحيح القصة المذكورة أن نبيا من الأنبياء شاع السحر في زمانه وسبب المفسدة في المجتمع، فطلب من الله أن يمده بملائكة يعينونه في نشر تعليم العلاج المضاد للسحر، فأنزل الله عليه هاروت وماروت لتعليم الناس. لكن القضية فيها عمق أبعد من ذلك، هي فتنة تقع تحت عنوان الفتنة. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا نذهب إلى موطن آخر، الآية 43 بعد 200، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. مدينة كاملة فروا من الطاعون، وصلوا إلى مكان أماتهم الله جميعا، ثم بعد ذلك بفترة طويلة أحياهم وعاشوا فترة زمانية طويلة. قد نجد لذلك حكمة، لكن هذا لا يمثل إلا جزءا من الحكمة. هذه فتنة تحت قانون الفتنة، هي آية من آيات الله لكنها تقع تحت هذا القانون. الروايات تقول إن الناس كانوا يمرون في الطريق فيجدون عظامهم فكنسوا العظام ووضعوها على جانب ثم بعث الحياة فيهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خوفا من الطاعون فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وتستمر القضية في قضية طالوت، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فتنة، ما حاجة جيش طالوت لهذا النهر؟ نقول للتمييز للتمحيص هذا كله صحيح، لكن هناك شيء أعمق أبعد من هذه الأمور، هناك شيء في حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لماذا هذا النهر؟ ألا يمكن أن يذهبوا والله ينصر طالوت بهذه المجموعة بدل أن يشربوا من النهر ويفروا؟ هناك حكمة، صحيح للتمييز للتمحيص هذه معاني نحن نعرفها، لكن هناك شيء أبعد أكثر غورا أكثر عمقا نحن نجهله، وتلك هي الحكمة المجهولة. حينما تكون الحكمة مجهولة، الذي يريد أن يتلبس بلباس العبودية عليه أن يذعن لتلك الحكمة وأن يهش قلبه لها، لأن هذه الحكمة من المولى ونحن عبيد، وعلى العبيد أن يهشوا لما يريده المولى، أن يذعنوا، أن تفرح قلوبهم بذلك. ولو أردنا أن نذهب إلى سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. لماذا لم يأتي القرآن واضحا صريحا محكما بتمامه؟ لماذا توضع مقدمات حتى تتحقق الفتنة؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ يمكن أن نقول ونقول حتى يحتاج الناس إلى حجة يرجعون لفهم القرآن ومعاني أخرى، لكن هناك شيء أبعد أكثر غورا. وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. ولو أردنا أن نذهب إلى كل المصادق في الكتاب الكريم لاحتاج ذلك إلى أيام، لأن السنن الإلهية مبنية على هذا القانون. قصة عيسى عليه السلام وكيف ولد، إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه تقع تحت عنوان الفتنة. هناك حكم، هناك غايات يمكن أن ندركها، لكن هناك شيء أبعد وأعمق وهو الحكمة المجهولة. حينما مثلا نقرأ في قصة أولاد آدم حيث بداية الفتنة، واتل عليهم من سورة المائدة، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. كيف كانت عملية التقبل؟ أن تنزل نار فتحرق القربان الذي يتقبل وأمام أعين الناس، وهذه بقيت موجودة حتى في بني إسرائيل. إذا نذهب إلى سورة آل عمران، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي، جاءوكم بهذه الآية. هذه أين تقع؟ ألا تقع تحت عنوان وتحت قانون الفتنة؟ حينما نذهب إلى قصة موسى في سورة الأعراف، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إن هي إلا فتنتك. هذا تعبير جدا واضح، إن هي إلا فتنتك، الحكمة مجهولة. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، مردنا إليك وحكمتك هي التي نريدها، إن هي إلا فتنتك. لو ذهبنا إلى سورة طه مثلا، وما أعجلك عن قومك يا موسى، الله يخاطبه، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال هم أولئي على أثري، أنا هنا أشير إلى نكتة واضحة جدا. نحن حين نقرأ عن فاطمة، ماذا نقرأ عن فاطمة؟ هذا في كتب الخاصة والعامة، يرضى الله لرضاها، الله يرضى لرضاها، وهذا نبي من أولي العزم جاء عجلا لكي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. تلاحظون الفارق؟ نحن نلوذ بفاطمة، أنا ذكرت فاطمة كي نلوذ بها للنجاة وللخلاص من فتنة الدنيا والآخرة. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أما فاطمة يرضى الله لرضاها، تلاحظون الفارق؟ وعجلت إليك ربي لترضى، أما فاطمة يرضى الله لرضاها، تلاحظون الفارق الكبير في المقامات؟ على أي حال هذا موضوع خارج عن بحثنا، لكنني ذكرت فاطمة لأنني ألجأ إليها للنجاة من هذه الفتن. وبرنامجنا متوج باسمها يا زهراء. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك، نحن فتناهم، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. نحن فتناهم، إن هي إلا فتنتك، هناك حكمة موجودة. هذه الحكمة غير هذه المعاني الظاهرة التي يذكرها المفسرون أو يتحدثون عنها. حين نذهب مثلا إلى تفسير البرهان لنقرأ هذه الرواية، فقال موسى: يا ربي العجل من السامري، فالخوار ممن؟ القصة طويلة، أنا ما عندي وقت أقرأ القصة. الله يحدث موسى في الميقات، يقول له إن السامري صنع له عجلا له خوار. موسى يقول: يا ربي العجل من السامري، هو صنعه، فالخوار ممن؟ هذا الخوار يعني مسألة ثانية، السامري أخذ ذهب ونحت منه عجل، الخوار هذا الصوت ممن؟ فقال: مني يا موسى، إني لما رأيتهم قد فاءوا عني إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة. فقال موسى: يا ربي العجل من السامري، فالخوار ممن؟ قال: مني يا موسى، إني لما رأيتهم قد فاءوا عني إلى العجل أحببت أن أزيدهم فتنة. طبعا هذه موضوعات بحاجة إلى بسط القول، لكنني أنا اليوم أتحدث عن الفتنة بنحو عام، مفهوم الفتنة بنحو عام، وإلا هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل في القول. أيضا حين نقرأ في روايات أخرى عن إمامنا الباقر، لما ناجى موسى ربه أوحى إليه أن يا موسى قد فتنت قومك، قال: وبماذا يا ربي؟ قال: بالسامري، أنا فتنتهم بالسامري، صاغ لهم من حليهم عجلا، قال: يا ربي إن حليهم لتحتمل أن يصاغ منها غزال أو تمثال أو عجل، فكيف فتنتهم؟ يعني هذا ليس شيئا غريبا، يعني أي واحد يستطيع أن يجمع الحلي، يصنع غزال تمثال عجل. قال: صاغ لهم عجلا فخار، صاغ لهم عجل فخار، وفي بعض الروايات نبت له شعر، خرج له شعر، صاغ لهم عجلا فخار، فقال: يا ربي ومن أخاره؟ قال: أنا. قال عندها موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. رواية عن إمامنا الصادق في قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، قال: فقال موسى: يا ربي ومن أخار العجل؟ فقال الله: يا موسى أنا أخرته. فقال موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إن هي إلا فتنتك، هناك حكمة وراء هذه الفتنة، وهذه الفتن تترى في حياتنا، وفي بعض الأحيان الإنسان يقع في الفتنة لا بتقصير من عنده، الظروف العامة هي التي تجره إلى الفتنة. ليس دائما الإنسان حينما يقع في الفتنة فهو السبب الذي أوقع نفسه في الفتنة، الظروف المحيطة في الإنسان، بعض الأحيان الظروف الاقتصادية، بعض الأحيان ظروف سياسية، ظروف أمنية، ظروف اجتماعية، ظروف أسرية، ظروف شخصية تصيب حالة من الضعف والخوار، شبهات. الفتنة يمكن أن تأتي لشخص ويمكن أن تأتي لعامة المجتمع، هناك حكمة فيها. إذا وقع الإنسان في الفتنة لا يعني أن الطريق قد انتهى، الإنسان يمكن أن يقع في الفتنة ويمكن أن يشتبه ويقع في شبهات، لكن الله سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة، أبوابه للسداد وللصلاح مفتوحة. لا تستعجلوا على شيعة علي، فإنهم ما زلت لهم قدم إلا وثبتت لهم قدم أخرى. نحن كلنا خطاؤون، هذه الخطيئة التي نقع فيها إن كانت خطيئة ظاهرية أو باطنية، هذه الخطيئة أيضا تقع تحت قانون الفتنة. نحن مثلا حين نقرأ في سورة العنكبوت في قصة نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، بعد ذلك فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 950 سنة نوح عليه السلام بين قومه. هذا كمال الدين وتمام النعمة. أقرأ عليكم الرواية التي جاءت مروية عن إمامنا الصادق في قصة نوح، أريد أن أقرأها بالنص مثل ما جاءت، وإن كان فيها شيء من الطول. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوة نوح عليه السلام وأيقن الشيعة بالفرج، يعني شيعة نوح يعني أتباعه، وأيقن الشيعة بالفرج، اشتدت البلوى وعظمت الفرية إلى أن آل الأمر إلى شدة شديدة. يعني الشيعة في زمانه أتباعه توقعوا الفرج. لما أظهر الله تبارك وتعالى نبوة نوح وأيقن الشيعة بالفرج، لما أيقنوا اشتدت البلوى وعظمت الفرية إلى أن آل الأمر إلى شدة شديدة. نالت الشيعة، وماذا جرى؟ والوثوب على نوح بالضرب المبرح. بدأ النبي يضرب يوميا ضرب مبرح، الضرب المبرح يعني الضرب الشديد الذي لا يحتمل، حتى مكث في بعض الأوقات مغشيا عليه 3 أيام يجري الدم من أذنه ثم أفاق من شدة الضرب. تلاحظون الصورة كيف؟ في البداية لما آمنوا به أيقنوا الفرج. كيف أيقنوا الفرج؟ من جملة الظروف المحيطة الملابسات أيقنوا بالفرج. انقلبت الأمور إلى أن صارت القضية أن النبي يضرب، هو النبي الكبير كبيرهم يضرب ويبقى ملقيا في الشارع. الروايات هكذا تقول: 3 أيام يجري الدم من أذنه. ليس فقط هذه الرواية، عندنا روايات أخرى أيضا. وذلك هذا متى؟ بعد 300 سنة من مبعثه. يعني هذه بعد 300 سنة، قصة طويلة. 950، وهو في خلال ذلك يدعوهم ليلا ونهارا فيهربون، ويدعوهم سرا فلا يجيبون، ويدعوهم علانية فيولون. فهم بعد 300 سنة بالدعاء عليهم، وجلس بعد صلاة الفجر للدعاء، فهبط إليه وفد من السماء 7 وهم 3 أملاك، فسلموا عليه ثم قالوا له: يا نبي الله، لنا حاجة. قال: وما هي؟ قالوا: تؤخر الدعاء على قومك، فإنها أول سطوة لله عز وجل في الأرض. يعني هذا أول غضب من الباري سبحانه وتعالى على جميع أهل الأرض. قال: قد أخرت الدعاء عليهم 300 سنة أخرى. وعاد إليهم فصنع ما كان يصنع ويفعلون ما كانوا يفعلون، حتى إذا انقضت 300 سنة أخرى ويأس من إيمانهم جلس في وقت ضحى النهار للدعاء، فهبط عليه وفد من السماء 6 وهم 3 أملاك، فسلموا عليه وقالوا: نحن وفد من السماء 6، خرجنا بكرة وجئناك ضحوة. ثم سألوه مثل ما سأله وفد السماء 7، فأجابهم إلى مثل ما أجاب أولئك إليه. وعاد عليه السلام إلى قومه يدعوهم، فلا يزيدهم دعاؤه إلا فرارا، حتى انقضت 300 سنة، تتمت 900 سنة، فصارت إليه الشيعة وشكوا ما ينالهم من العامة والطواغيت، وسألوه الدعاء بالفرج فأجابهم إلى ذلك، وصلى ودعا. فهبط جبرائيل عليه السلام فقال له: إن الله تبارك وتعالى أجاب دعوتك، فقل للشيعة: يأكل التمر ويغرس النوى ويراعوه حتى يثمر، فإذا أثمر فرجت عنهم. فحمد الله وأثنى عليه وعرفهم ذلك، فاستبشروا به فأكلوا التمر وغرسوا النوى. تلاحظون التمر لأن قصة نوح في العراق. فأكلوا التمر وغرسوا النوى وراعوه حتى أثمر، ثم صاروا إلى نوح عليه السلام بالتمر، قالوا: أثمر التمر، وسألوه أن ينجز لهم الوعد، فسأل الله عز وجل في ذلك فأوحى الله إليه قل لهم كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فإذا أثمر فرجت عنكم. فلما ظنوا أن الخلف قد وقع عليهم ارتد منهم الثلث وثبت الثلثان، فأكلوا التمر وغرسوا النوى حتى إذا أثمر أتوا به نوحا عليه السلام فأخبروه وسألوه أن ينجز لهم الوعد، فسأل الله عز وجل في ذلك فأوحى الله إليه قل لهم كلوا هذا التمر واغرسوا النوى فارتد الثلث الآخر. إن هي إلا فتنتك. فارتد الثلث الآخر وبقي الثلث، فأكلوا التمر وغرسوا النوى، فلما أثمر أتوا به نوحا عليه السلام ثم قالوا له لم يبق منا إلا القليل ونحن نتخوف على أنفسنا بتأخر الفرج أن نهلك. فصلى نوح عليه السلام ثم قال يا ربي لم يبق من أصحابي إلا هذه العصابة وإني أخاف عليهم الهلاك إن تأخر عنهم الفرج. فأوحى الله عز وجل إليه قد أجبت دعاءك فاصنع الفلك. وكان بين إجابة الدعاء وبين الطوفان 50 سنة. هذه هي الفتنة. أي علة، أي حكمة يمكن أن نستخرجها أو أن نستنتجها من هذه القصة، من هذه الواقعة أو من غيرها؟ فإنما هي تمثل جزءا من الحكمة. الحكمة عميقة جدا. إن هي إلا فتنتك. هناك فتنة، وهذه الفتنة تجري في كل زمان وتجري في كل مكان، وقد تظهر بنحو مبسط في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان تظهر بنحو معقد. نحن هكذا نجد أن الأئمة صلوات الله عليهم يعرفون الدنيا بأنها دار فتنة وبلاء، دار بلاء وفتنة. الدنيا هذا المقطع من حياة الموجودات، الدنيا هي مقطع، بعده البرزخ وبعده الآخرة وبعده وبعده. هذا المقطع من حياة الموجودات من الوجود محكوم بقوانين، من هذه القوانين قانون الفتنة. الدنيا دار بالبلاء محفوفة. ما المراد أنها محفوفة بالبلاء؟ أليس هي الفتنة؟ البلاء هو الفتنة. دار بالبلاء محفوفة، محفوفة يعني أن البلاء، أن الفتنة محيطة بها. هناك قانون واسع وهو قانون الفتنة، القانون الذي يحكم الحياة. هذه التقلبات الفكرية والتقلبات السياسية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. القضية ليست قضية فقط انقلابات سياسية أو عسكرية، هناك قضية أبعد وأعمق. قضية الفتنة قضية جارية وسارية. في بعض الأحيان الإنسان هو يدخل نفسه في الفتنة، وفي بعض الأحيان الناس يدخلونه، وفي بعض الأحيان الظروف الحاكمة، ظروف محيطة بحياة الإنسان تدخله في الفتنة، وفي بعض الأحيان الإنسان يعلم بأنها فتنة لكن لا يستطيع إلا أن يدخل فيها. كل ما حوله يدفعه إلى هذه الفتنة. ولذلك القضية ليست قضية امتحان وتمحيص وقضية تكفير أو عقوبة ومحصورة الأمور في هذه الجهات. هذه جهات جانبية من حكمة الفتنة. الفتنة قضية ملازمة للحياة الدنيوية، مثل ما الهواء جزء من هذه الحياة، الفتنة جزء من هذه الحياة. والإنسان حينما يقع في الفتنة، أكان كبير الفتنة أم صغير الفتنة، كان هو الكبير فيها أم الصغير، لا يعني أن الأبواب قد سدت بوجهه، لكن القضية تحتاج إلى أن الإنسان يحكم عقله أولا، تحكيم العقل. ولذلك الروايات ماذا تقول؟ إن الله يداق العباد يوم القيامة على قدر عقولهم. والأئمة كانوا يقولون انظروا إلى عقله. لما يأتي شخص يقول هذا فلان الفلاني كذا وكذا من أوصافه، من خصاله، من كمالاته، قال انظروا إلى عقله. إذا كان عنده عقل يستأهل هذا المدح، إذا ما كان عنده عقل وعنده حكمة ورزانة فإنه لا يستأهل هذا المدح. الفتنة إذن هي قانون موجود في الحياة، والإنسان يمكن أن يدخل في هذه الفتنة، وما هو بعيب أن يكون الإنسان خاضعا لقانون الفتنة، مثل ما هو بعيب أن الإنسان خاضع لقانون الجوع والعطش، لكن العيب أن الإنسان ينساق مع الفتنة ولا يحكم عقله. ذلك الإنسان مطلوب من أن يحكم عقله، تحكيم العقل، وإذا ما كان الإنسان يملك هذه القدرة العقلية عليه أن يسترشد بالحكماء. لا خير في الحياة لمؤمن ليس له من حكيم يسدده، يعني هو إما المؤمن حكيم فهو يسدد نفسه بنفسه بتوفيق من الله وأهل البيت، وإما أن الإنسان المؤمن يحتاج إلى حكيم يسدده. لا خير في الحياة، وإن كان المقصود من هذا الحديث الحكيم هو الإمام المعصوم. بالوجه الدقيق، هو كلنا نحن محتاجون لتسديده عليه السلام. لا خير في الحياة لمؤمن ليس له من حكيم يسدده. الحكيم هنا المعنى الحقيقي هو الإمام المعصوم، لكننا نتنزل في المعنى ونقول الإنسان إذا كان يمتلك القدرة على التفكير السليم، فإن لم يكن فعلى الأقل أن يستعين بمن عنده هذه القدرة على التفكير السليم حتى تتضح الأمور، وأن لا يلف نفسه في زوبعة الفتنة. نحن مثلا حينما نقرأ مثلا في هذه الرواية، هذه الرواية عن المفضل ابن عمر الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إياكم والتنويه. التنويه يعني الإعلان، الكشف للحقائق، يعني الحديث بشيء ليس مناسبا أن يتحدث فيه في المقام الفلاني. بعبارة أخرى، لكل مقام مقال، أي إذا أردتم أن تتكلموا فزنوا كلامكم، هذا المقصود. إياكم والتنويه، لا تكشفوا الأمور التي ليس من الصحيح أن تكشف، خصوصا وهم في زمان فتنة، في زمان العباسيين. إياكم والتنويه، أما والله لا يغيبن إمامكم سنينا من دهركم، ولا يمحص، هناك تمحيص، عملية تمحيص، حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك، ثم ماذا؟ ولا تدمعن عليه عيون المؤمنين، إلى أن يقول ولا ترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. قال فبكيت، فقال لي ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت وكيف لا أبكي وأنت تقول ترفع 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، فكيف نصنع؟ قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة. في الصفة يعني مثل ما نقول مثلا في جانب من البيت، في البلكونة، في جزء معزول مسقف من البيت. فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال يا أبا عبد الله، وهي كنية المفضل، ترى هذه الشمس؟ قلت نعم. قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. هناك رايات مشتبهة والإمام يقول لأمرنا أبين من هذه الشمس. حين نقف عند هذه الرواية، هذه الرواية تحدث عن فتنة، ترفع 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، فكيف نصنع؟ قال فنظر إلى شمس داخلة في الصفة فقال يا أبا عبد الله، ترى هذه الشمس؟ قلت نعم. قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. ما مراد الإمام لأمرنا أبين من هذه الشمس؟ أمرنا أبين من هذه الشمس يعني أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تركوا لنا وسائل، وتركوا لنا آليات، وتركوا لنا أسباب وبراهين وطرق من خلالها نستطيع أن نستكشف الراية التي يريدها أهل البيت، على الأقل الراية التي هي أقرب إلى أهل البيت، على الأقل الراية التي يفترض في الشيعة أن يسلكوا خلفها. كيف نستطيع أن نشخص ذلك؟ الإمام يقول أمرنا أبين من هذه الشمس، نسأل الإمام، لنذهب إلى الأئمة، نقول يا آل رسول الله نحن ماذا نفعل إذا اشتدت الفتن؟ هم قالوا لنا روايات كثيرة، تمسكوا بما كنتم عليه، تمسكوا بما عندكم، ما كان عندكم معروف وثابت عنا تمسكوا به. هم قالوا لنا هكذا، هو هذا أمرهم أبين من الشمس. الأمر الأبين من الشمس يعني أمر واضح لا جدال فيه لا نقاش فيه، عندنا رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي. الإمام يقول إن أمرنا أبين من هذه الشمس، يشير إلى الشمس الداخلة في الصفة، قال إن أمرنا، في رواية أخرى أنها داخلة كانت من الكوة، كوة نافذة، نافذة مفتوحة في الجدار، قال كانت داخلة من الكوة، ضوء الشمس الداخل. الإمام يشير إلى الشمس التي تتضح من خلال الكوة، من خلال النافذة، قال إن أمرنا أبين من هذه الشمس، أوضح من هذه الشمس. كيف نتلمس ذلك؟ هم قالوا لنا إذا اشتدت الفتن واضطربت الأمور وما استطعتم أن تميزوا بين الأمور، بين المشتبهات، بين الملابسات، بين الأمور التي التبست عليكم، فتمسكوا بالذي عندكم، الشيء الذي أنتم على يقين هو صادر من عندنا. نحن نسأل سؤال، السؤال الأول أن الأئمة 12، هذه القضية فيها شك عندكم يا شيعة أهل البيت؟ هذه قضية واضحة، تمسكوا بهذه القضية. النقطة الثانية أن الإمام 12 هو الحجة ابن الحسن العسكري المولود في سامراء سنة 255 للهجرة، أبوه الإمام الحسن العسكري وأمه السيدة نرجس الطاهرة. هل في ذلك شك؟ أنا أخاطب الذين لا شك عندهم في هذه المتبنيات، هذه نتمسك بها أيضا. هل عندنا شك في أن الإمام غاب غيبة صغرى وكبرى؟ هل عندنا شك في أن الإمام في زمن الغيبة الصغرى كان عنده سفراء خاصون، وفي زمن الغيبة الكبرى لم يعين سفيرا خاصا وأرجع الناس إلى العلماء؟ هذه قضايا واضحة، أنا هنا لا أريد أن أورد الروايات والأدلة التي تثبت هذا الأمر، هذه بديهيات، بديهيات الشيعة، بديهيات التشيع. الأئمة يعني أنا لا أقول لكم بأن دين الإسلام هو خاتم الأديان، هذه بديهية، هذه قضية نحن نتجاوزها، ليس الحديث في هذه القضية. أنا أبدأ من هذه النقطة، الأئمة 12، الحجة ابن الحسن العسكري هو 12، هو إمامنا الآن الموجود، هو الشاهد الغائب، هو حجة الله على أهل الأرض والسماء، له غيبتان، غيبة صغرى وانتهت ونواب خاصون كانوا فيها، وغيبة كبرى وأرجع الناس إلى العلماء، إلى أهل الخبرة، وهذه قضية واضحة، أرجعوا إلى رواية أحاديثنا، هذه بديهيات. الإمام في زمن الغيبة الكبرى يلتقي بشيعته، نعم في ظروف معينة، لكن نحن لا نقبل كل شخص يقول بأنه التقى بالإمام الحجة وقال له كذا وكذا، نقبل من إذا يأتي سيد مهدي بحر العلوم ويقول لنا ذلك، ونحن نعرف من هو سيد مهدي بحر العلوم، نقبل ذلك من سيد مهدي بحر العلوم، خصوصا وأنه حينما ينقل الكلام في ظرف معين في جو معين، نعم نحن نقبل هذا الكلام من سيد مهدي بحر العلوم. أو يأتي إنسان محتاج فقير، إحنا عندنا حوادث حتى نواصب الإمام وصل وأغاثهم، وصل إليهم وأغاث، موجود هذا في 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 كتبنا، موجود هذا الكلام. لكن حينما يأتي إنسان مثلا محتاج والإمام يغيثه في طريق في مكان، هذا نقبله. أما أن يأتينا إنسان ينشئ لنا دينا جديدا ومذهبا جديدا، هذا لا نقبله، هذا خلاف الثوابت الموجودة عندنا، أن الإمام يلتقي بشيعته في ظروف معينة، في حالات معينة، مثل العلامة الحلي، مثل سيد بحر العلوم وأمثالها، نعم هذا ممكن، هذا ممكن ونقبله، وموجود مثل هذا كثير. لكن أن يأتينا شخص يريد أن يغير المنهج المعروف والثابت، هي هذه الفتنة، هنا نحكم العقول. ف فلنتمسك باليقينيات. هل بقي شيء على وقت
الأذان؟ نعم دقيقتين متوقع الوقت الشرعي للأذان المغرب توقيت لندن ولاية.
ننقل البرنامج إلى غرفة الكونترول وبعد الأذان إن شاء الله.
إن شاء الله نعود لتكملة حديث الكتابة والعترة منصتين معا إلى سماحة الشيخ رئيس.
الحقيقة ما بقي عندي الشيء الكثير من الكلام. وصل بنا الحديث إلى أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوا لنا تمسكوا بما في أيديكم، يعني تمسكوا بالشيء اليقيني، تمسكوا بالثوابت. وهذه ثوابت الأئمة 12. صحيح ورد في الروايات أن المهديين 12، والروايات التي وردت أولا ليست كثيرة وما وصلت إلى حد الضرورة العقائدية. لو كانت هذه من الضرورات العقائدية لحدثنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عنها وعن ضرورتها. مثلا هذه الأحاديث ما بلغت بدرجة قوة أحاديث الرجعة، مع أن الرجعة من الأحداث التي تقع بعد ظهور إمام زماننا. يعني أن الأئمة ما أخبرونا وقالوا بأن الذي لا يعتقد بالمهديين 12 فليس منا، ما وردت عندنا أحاديث بهذا النص. وردت إخبارات عن أشياء ستقع، مثل ما وردت إخبارات عن علائم الظهور، عن أحداث تقع في زمن الظهور. وكل ما هو من غير الإمام الحجة فهو خاضع للبداء. الروايات هكذا قالت لنا، قالت المهدي من الميعاد فقط، وإن الله لا يخلف الميعاد، ما دون المهدي كله خاضع للبداء. فهذه القضية أيضا هي خاضعة للبداء. فما الدليل على أن هذه القضية بقيت ولم تلغى بقانون البداء؟ لا نملك دليلا على ذلك. نحن نتعامل مع هذه الروايات التي تحدثنا عن المهديين 12، عن نعتقد بورود روايات عن الأئمة بهذا المضمون، لكنها ما وصلت إلى حد الضرورة. يعني الأئمة ما حدثونا عن هذا الموضوع كما حدثونا عن الأئمة 12، كذلك ما حدثونا عن هذا الموضوع كما حدثونا عن الرجعة وعن ضرورة الرجعة في العقيدة. وبدليل أن الرجعة أيضا تفاصيل الرجعة لا نستطيع أن نقطع بأن الراجع الذي سيرجع بعد الإمام الحجة هو أمير المؤمنين كما وقع في بعض الروايات، أو هو رسول الله كما وقع في بعض الروايات، أو هو الإمام الحسين كما وقع في روايات أخرى وهي الأكثر. فنحن لا نملك تصورا كاملا عن هذه الأحداث، وهذه الأحداث خاضعة للبداء. وهذه القضية من جملة هذه القضية الواقعة في سياق ما بعد شهادة ووفاة إمامنا الحجة، لأن هي رواية واحدة التي يعتمدون عليها. فإذا حضرته الوفاة سلمها لولده من بعده، فإلى الآن لم يظهر الإمام ولم تحن وفاة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالقضية إذن في المستقبل غير موجودة في هذا الزمن. اللهم إلا أن يأتي الآن أحد يقول بأن الإمام قد توفي وهذا ولده، وتنقلب الأمور انقلابا كاملا، وحينئذ ما راح يبقى عندنا ولا شيء صحيح. حينئذ سيكون الخلل قد سرى ونفذ إلى جميع جهات العقيدة. فهناك ثوابت عندنا، من هذه الثوابت الأئمة 12، الإمام 12 غائب، له تواصل مع شيعته، لكن ضمن شروط، ضمن ظروف. لا أن يأتينا شخص بأن يفرض علينا دينا وفكرا جديدا غير الدين والفكر الموجود في روايات أهل البيت. يعني الآن أي شخص يريد أن يقرأ الكافي من أوله إلى آخره، يريد أن يقرأ الكتب الأربعة، يريد أن يقرأ البحار، هل يخرج بهذه العقيدة؟ أسألكم بالله، أنتم أصحاب الخبرة في الحديث، هل يستطيع أن يخرج بأن هناك عقيدة أساسية مهمة أن نعتقد بوجود المهديين 12؟ هذا غير موجود، ذكر في الروايات لكنه لم يبلغ إلى حد الضرورة. هذا إخبار عن شيء سيقع في المستقبل. ولذلك يعني لا يعقل أن الشيعة منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا كانت عقائدهم غير صحيحة، لأنهم ما اعتقدوا بالأئمة المهديين الاثنى عشر. لا يمكن أن يعقل هذا. وأن يأتينا الآن شخص لا يحسن قراءة القرآن فيفرض علينا عقيدة ولا يحسن الكتابة، أخطاء إملائية ونحوية بكثرة، فيفرض علينا عقيدة جديدة ودينا جديدا وفقا لمذاقاته، هذا غير منطقي، هذا الشيء غير منطقي. أنا أتوجه وبصدق إلى نفس هذا الشخص أن يراجع أمره، وأتوجه إلى الذين يعتقدون به أن يراجعوا أمورهم ضمن هذه المقاسات. هذه مقاسات ثابتة في حديث أهل البيت، أن تمسكوا بما عندكم. نحن لا نقول بأن المراجع وأن العلماء وأن الفقهاء إن كان في هذا العصر أو في العصور السابقة هم على درجة من النزاهة والعصمة والقدسية، أبدا. نحن نعتقد أن علماءنا هم من ذوي الخبرة في علم الدين، حجيتهم من هنا تأتي، ونحكم على ظواهرهم، وهذه هي أحكام أهل البيت، وما عندنا شيء آخر خلف هذه الأمور. نحن لا نقول بأن المؤسسة الدينية خلية من النقائص والشوائب، لكن لا يوجد عندنا منظومة تحافظ على الوضع الشيعي أفضل من هذه المنظومة. جئونا بمنظومة أفضل. هناك قضية، هذه قضية، قضية لكل من يعرف تاريخ فقهاء الشيعة. أنا لا أتفق مع كل فقهاء الشيعة، ولا أقول بأن جميع المراجع هم على حد الاستقامة 100% في الماضي أو في الحاضر، أبدا، لأن ذلك يعني العصمة، وهم الفقهاء والمراجع لا يدعون العصمة لأنفسهم ولا يدعون الحجية المطلقة، يدعون حجية بحدود خبرتهم. فإنهم حجتي عليكم، حجة في دائرة الخبرة، حجة خبروية، وهذا هو فهم الفقهاء وفهم الشيعة للفقهاء والفقه. أن تكون هناك أخطاء إن كان من نفس المرجع اشتباهات أو في الجو المحيط فيه أو من المؤسسة الدينية، هذا شيء طبيعي. أن الإنسان يطالب أكثر من هذا، هذه مطالبة غير طبيعية. والإنسان الذي يريد أن يرسم صورة طوبائية للمراجع، هذا الخطأ من عنده. المراجع والفقهاء هم في الحد البشري المعقول، هم أصحاب خبرة وأصحاب دين بحسب ظاهر الأمر، وهذه هي الحقيقة، ولا توجد حقيقة وراء هذه الحقيقة. فلا نستطيع أن نحمل الناس أكثر مما يتحملون، ولا نستطيع أن نفهم الأمور خارج الإطار الطبيعي. الإطار الطبيعي للأمور هو هذا، لكن أنا أقول جئوني بمنظومة يمكن أن تحافظ على الوضع الشيعي غير هذه المنظومة، خصوصا ونحن نعرف من تاريخ فقهائنا الشيعة حتى أولئك الذين قد نشكك في تصرفاتهم، قد نقول ما نقول عنهم، لكن هناك اطمئنان أن فقهاء الشيعة على طول التاريخ ما أصدروا فتوى ولا أصدروا حكما شرعيا ولا كتبوا رسالة عملية مقابل أموال فحرفوا الأحكام. هذا شيء نحن نطمئن له، وكل واحد عند اطلاع في تاريخ الفقه الشيعي يعرف بأن فقهاء الشيعة منذ العصر الأول وإلى يومنا هذا ما عندنا فقيه جاء فحرف الأحكام لأغراض شخصية. ربما يختلفون الفقهاء فيما بينهم، وربما يفسق الفقهاء بعضهم بعضا، وربما هدر بعض الفقهاء دم فقهاء آخرين، وهذا حدث في التاريخ، لكن أنا أتحدث عن البعد الفقهي. ما معروف عندنا في التاريخ، في تاريخ فقهاء الشيعة، أن فقيه من الفقهاء غير فتوى أو باع فتوى بدراهم، ما موجود عندنا. على الأقل عند فقهائنا المشهورين المعروفين، عند المراجع الذين كانت لهم مرجعية واسعة عند الشيعة من الماضين أو من الأحياء، ما عندنا فقيه حرف الفقه لأجل دراهم أو لأجل مناصب، حتى لو اختلفنا معه في قرار معين اتخذه في موقف معين، لكن ما عندنا. هناك أمانة فقهية موجودة عند فقهائنا، وهذه حقيقة والله أنا لا أشك فيها حتى بنسبة 1%، وأقولها عن خبرة. ربما أختلف مع هذا الفقيه، مع ذلك الفقيه في فهم، في تصور، نعم يمكن هذا، كل إنسان عنده تصور معين، عنده فهم معين، لكن هناك شيء واضح في تاريخ الفقه الشيعي على الأقل يقينا عند الفقهاء أصحاب المرجعيات الواسعة، هؤلاء ناس أمناء على الفقه بغض النظر عما يقال ويقال عنهم، بغض النظر ربما بعض الفقهاء بعض المراجع الناس تتحدث عن وكلائهم عن أصهارهم عن أولادهم، هذه قضية ثانية، هذه موضوعات ثانية، هذه مسائل أخرى. أما أنا أتحدث عن الأمانة الفقهية، الأمانة الفقهية في قضية استنباط الأحكام الشرعية، ولا أقول أن الفقهاء يصيبون الواقع، من منا يصيب الواقع؟ كلنا نتحرى للبحث عن الحقيقة، كلنا نتحرى للبحث عن الواقع، لكن هذا شيء أنا أقوله الآن الناس يسمعونني ربما كثير من الناس يصدقون بكلامي هذا، وهذه مسؤولية شرعية، هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عنه شرعا يوم القيامة. فقهاؤنا بشكل عام ويقينا على الأقل أصحاب المرجعيات الواسعة من الماضين أو من الأحياء عندهم أمانة فقهية، يعني لا يعبثون بالأحكام الفقهية لأجل دراهم مثل ما عند المخالفين. المخالفون فقههم تأسس على الدراهم، أدلة الكثير من فقه المخالفين أدلته دراهم ليس أدلته روايات. هناك فارق بين فقيه دليله الكتاب والعترة حتى لو اشتبه في الاستنباط، وفارق بين فقيه دليله الدراهم والدنانير، هذا هو الفارق بين فقه أهل البيت وبين فقه غيرهم. فقه غيرهم أدلته الدراهم والدنانير، وجواري اقرأوا التاريخ أدلة الفقه عند كثير ممن خالفوا أهل البيت جواري وغلمان وعبيد تدفع للفقهاء وتتغير الفتاوى والأحكام. أما فقهاء أهل البيت حتى لو اختلفنا معهم في قضية اجتماعية أو في قضية سياسية هناك أمانة فقهية عند فقهاء الشيعة، يعني الإنسان الشيعي يرجع إلى أي رسالة عملية من الرسائل العملية لفقهاء الشيعة مطمئن، يعني هذه الرسائل العملية أخذت من نصوص الكتاب والعترة بقدر ما يمكن، قطعا أنا أقول بقدر ما يمكن، هو اجتهاد، اجتهاد هو بذل الوسع، إفراغ الوسع، استفراغ الوسع. فلذلك القضية يعني لابد أن ينظر إليها بحكم الإنصاف، ينظر إليها بحكم العقل، ينظر إليها بحكم الوجدان، ولينظر إلى التجربة والتاريخ. الشيء الوحيد اللي يحفظ الكلمة الشيعية هذه المنظومة الموجودة، حتى لو كان هناك عيوب وأخطاء واشتباهات، إذا كان بنا خير نصحح هذه الأخطاء والعيوب، لأن هذه هي المنظومة التي تركها لنا أهل البيت، وهذه ما هي مجاملة، هذه هو الحقيقة. لو نرجع إلى تاريخ أهل البيت وروايات أهل البيت هي هذه الحقيقة. أنا إن شاء الله أتكلم عن هذا الموضوع في وقت آخر وأكتفي بهذا القدر، ومع ذلك إذا كان هذه المطالب تحتاج إلى توسعة أنا برسم الخدمة في وقت آخر أتحدث عن هذه المطالب. لكن في الختام أقول أخاطب هؤلاء الإخوان ممن يعتقدون باليماني، الإخوان والأخوات، أنا ما عندي شيء، ما عندي مشكلة لا مع اليماني ولا معكم، أنا أريد جواب لسؤال واحد، آية من آيات التي قرأها اليماني وتقولون بأنها من قراءة أهل البيت، ارشدوني رحم الله والديكم، ارشدوني إلى كتاب واحدة من هذه الآيات دلوني أن هذه الآية قرأها أهل البيت هكذا، وبعد ما عندي أي كلام، وسأكون واحدا منكم ومن أكثركم خدمة في هذا الخط، فقط ارشدوني. وهذه القضية ما أعتقد تحتاج إلى تطويل وتعريض، ممكن تليفون لليماني واليماني يعطيكم الجواب، وكتبوا لي الجواب على البريد الإلكتروني لقناة المودة الفضائية، إذا وردني الليلة الجواب أنا غدا سواء كان يوم غد عيد أم لم يكن عيد أنا غدا أعلن بأن هذه القناة وكل ما أتمكن منه يكون في خدمته، إذا وردني الليلة جواب على البريد الإلكتروني أن واحدة من هذه الآيات. إذا ما عندكم هذا الجواب لفوا البساط وما في بيننا وبينكم كلام، لأن يعني القضية قضية واضحة، إذا أنتم تعجزون عن جواب هذا السؤال بعد الكلام الآخر ما فيه فائدة. ولقد نصحتك كما في القصيدة البائية، ولقد نصحتك، هذه تنسب إلى أمير المؤمنين في ديوانه، وهي في الحقيقة ليست لأمير المؤمنين، بعض الخطباء يقولون هي لأمير المؤمنين. هذه البائية هي بائية صالح بن عبد القدوس الشاعر العباسي الضرير المعروف. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. وأعود بالكلام إلى أبو جعفر.
حياكم الله. طيب الله.